رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. في الباب السابق حديث أم عطية نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها أو نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها أم عطية وهي صحابية مشهورة. أم عطية بعث تقول بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة. هي كانت فقيرة أو مستحقة لأخذ الصدقة. قال فبعثت إلى عائشة منها بشيء، يعني بعثت إلى عائشة منها بشيء، يعني بشيء من لحمها من باب الهدية. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على زوجه هل عندكم شيء يعني من الطعام حتى نأكل. قالت عائشة لا، يعني لا يوجد عندنا شيء من الطعام، ليس عندنا من الطعام شيء إلا أن نسيبة اللي هي اسمها نسيبة وكنيتها أم عطية قال بعثت إلينا بشاة من بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها، يعني أنت بعثت إليها شاة من الصدقة، هي الآن الشاة التي من الصدقة أهدت إلينا شيئا من اللحم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لأن الصدقة أوساخ الناس، وأخذه من الصدقة منزلة ضعة، يعني الأنبياء منزهون عن ذلك أن يكونون أوضع من الناس، والله عز وجل قال ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى. فالنبي لا يقبل الصدقة، لكن قبل من تلك المرأة أم عطية على أساس أنها هدية، قال بعثت بها أي الشاء إليها، بعثت بها إليك قال إليها يا عائشة، قال إنها بلغت محلها، إنها بلغت محلها يعني قد زال عنها حكم الصدقة المحرمة وصارت لي حلالا. فالنبي أعطى أم عطية شاء صدقة، الآن أم عطية لها أن تتصرف بهذه الصدقة كما تريد، فأهدت للنبي من لحمها، هل يجوز أن يقبلها أو لا يجوز؟ يجوز، الآن تحولت هذه دخلت في ملكها. وقد قلنا الدرس الماضي أن الصدقة تدخل في ملك الفقير، فإذا تصرف بها هدية جاز، إذا تصرف بها صدقة جاز، إذا تصرف بها بيعا جاز، يجوز. لو أن الفقير أخذ هذا اللحم مثلا وباعه يجوز له ذلك، دخل في ملكه، أخذ هذا اللحم وأهداه يجوز، أخذ هذا اللحم وتصدق به يجوز، أخذ هذا اللحم وانتفع به يجوز. إذن ما دام هو دخل في ملك ذاك الفقير أصبح حرا في التصرف بهذا المال الذي جاء أو بتلك الصدقة التي جاءته. فلما بعثت أم عطية للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من اللحم، الآن بالنسبة للنبي هدية، هي ما بعثت للنبي صدقة، النبي بعث إليها صدقة دخل في ملكها فبعثت إليه هذا الشيء على أنه هدية، لأنه كما هذا الباب الذي أفرده هنا الإمام النووي قبول النبي الهدية ورده الصدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الهدية ولا يأخذ الصدقة، فأهدت إليه، فعند ذلك جاز أن تقبل أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. وعلى ما قررنا الدرس الماضي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدخلن على الصحيح من أقوال أهل العلم أن أزواج النبي يدخلن في تحريم الصدقة عليهن، يدخلن في تحريم الصدقة عليهن، لأن خالد بن سعيد بن العاص بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشيء من الصدقة، فقالت إن آل محمد لا نأكل الصدقة. هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث إليها لعائشة فقط، قال إن آل محمد لا نأكل الصدقة. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وكذلك رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية في أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا يحل لهن أن يأكلن من الصدقة، لا يجوز لهن أن يأكلن من الصدقة، لكن يقبلن الهدية ولا يقبلن الصدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منها، قبل منها هذه الهدية، قبل منها. فقالوا يستنبط من هذا، وهذا هذه كلمات الحافظ بن حجر في الفتح، قال يستنبط من هذه القصة جواز استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه. ما معنى هذا الكلام؟ واحد عليه زكاة مال، فأخرج زكاة المال لفقير، قال هذا الفقير هذه زكاة مالي، أخرج له 100 دينار 200 دينار مثلا، هذه زكاة المال. هذا الفقير نفسه عليه دين لذاك الغني، عليه دين لذاك الغني، الآن هو أعطاه المال هذا من الزكاة، هل يجوز أن يأخذ الفقير هذا المال اللي هو 100 دينار 200 دينار ويذهب بها إلى نفس الغني يقول له أنت الآن لك علي دين من أول عليك دين علي دين 100 دينار أو 200 دينار، هل يجوز أن يقول له هذا ديني أريد أن أسده أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز ولا بأس، يجوز أن يرد دينه، أن يسترجع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه يعني بنفسه، فهو أعطاه الزكاة، جاء الفقير قال أنا أنت لك علي دين، تفضل هذا المال الذي لك علي أريد أن أسده، يجوز لا بأس، لأنه الآن أصبح في ملك الفقير، فالفقير يريد أن يتصرف به ليسد دينه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لكن الصورة الممنوعة، وسيأتي تفصيل إن شاء الله في آخر كتاب الزكاة أحكام الدين، الصورة الممنوعة أن يقول له أنا أحسب من زكاتي ما كان عليك من الدين، يعني قبل أن يجعل للفقير المال قل أنا علي زكاة 100 دينار، أنا علي زكاة 100 دينار مثلا، وفلان فقير لي عليه 100 دينار، يا فقير سامحتك بهذا الدين مقابل 100 دينار التي علي زكاة، هل هذا يجوز؟ أعيد الآن، زكاة مالي أخرج 100 دينار وله على فقير 100 دينار، وقل عمي أنا هذا الآن 100 دينار مسامحك فيها وبدي أحسبها من الزكاة، يجوز؟ لا، لا يجوز. وهذا بيسألوا كذلك عنه أصحاب مثلا دكاكين المحلات البقالات، بقول أنا عندي زكاة عروض تجارة كل سنة، وفي ناس فقراء عليهم ديون، فأنا مثلا عندي زكاة بقدرها 200 دينار 300 دينار مثلا بس أحسبها، ففي ناس عليهم ديون فقراء، بجوز أني أسامحهم وأحسبها من الزكاة؟ لا، لا يجوز أن تؤدى الزكاة إلا بتأديتها في حالها، لا أن تحسب من الدين الذي لك على الناس. قال لا يجوز. الآن جاء فجعل هذا المال للفقير، قال يا فقير تفضل هذا المال، قال ابن حجر هنا قال وهذا كله فيما لا شرط فيه، فيما لا شرط فيه، يعني يجي للفقير، إذا قلنا لو قلت لو قال سامحتك مقابل الزكاة لا يجوز، لو قال الفقير هذه 100 دينار زكاة مني بس بشرط تسد ديني فيها، كذلك هذا ما يجوز، قال له هذه 100 دينار زكاة بس بشرط بدك ترجع لي الدين اللي عليه، هذا كذلك لا يجوز. ابن حجر يقول وهذا كله فيما لا شرط فيه، يعني لا أن يشترط عند الزكاة يقول هذه الزكاة بشرطي أن تسد دينك منها، فهذا مما لا يجوز. قال وهذا كذلك في الحديث في معنى قال وأن للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها ولو كان ينفق عليها منها. قد مر معنا في كتاب الزكاة هنا أن أحق من تصدق به علي تصدقت به عليك الأقارب، أحق من تصدق عليه الأقارب أن تصدق على أقاربه. ولما جاءت زينب تسأل عن إعطاء الزكاة لابن مسعود فقال لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر الصدقة وأجر الصلة. امرأة ذات مال وزوجها مستحق للزكاة، فقير أو مسكين بالمعنى الشرعي طبعا، فقير أو مسكين، فأرادت أن تؤدي زكاتها لزوجها. قلنا يجوز، يجوز للمرأة أن تؤدي زكاتها لزوجها، لا العكس، لا يجوز للرجل أن يؤدي زكاته لزوجه. لما؟ لأنه ملزم بنفقتها وهي ليست ملزمة بنفقته بالنفقة عليه، هي ملزمة، هو ملزم بأن ينفق عليها وهي ليست ملزمة أن تنفق عليه. فيجوز للزوجة إن كانت ذات مال أن تؤدي زكاتها لزوجها إن كان فقيرا، أما هو لا يجوز أن يؤدي زكاة ماله لزوجته لأنه أصلا بده يهرب من النفقة بذلك. فقالوا إذا الآن سلمت هذا المال لزوجها، قالت يا زوجي هذا زكاة مالي، فجاء هذا المال وأنفق هذا المال عليها، مش هو ملزم بالنفقة، راح هذه الزكاة التي أخذها من زوجها أخذها من زوجه أنفق عليها وعلى بيتها وأتى لها بالطعام، مع أنه أصلا من مالها هي، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز لا بأس، هي وأخذها على أساس زكاة تملكها فأصبحت نفقة بعد ذلك لزوجته ولأولاده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا، قال قد بلغت محلها، يعني هي بالنسبة لها صدقة، وأما بالنسبة لنا فقد أهدت إلينا ونحن نقبل الهدية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يقبل الهدية، بل من تواضعه أنه يقبل الهدية. قال لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. لو أهدي إلي كراع أو ذراع، ذراع لو أهدي إليه ظلف شاة، لو أهدي إليه ما يكون في بطن الدابة، في بطن الشاة، الكوارع، الأرجل، لو تهدى إليه هدية تقدم له يقبلها عليه الصلاة والسلام. ولو دعي إلى مثل هذا لقبل، ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لا أجبت، لا قبل. وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، فكان يقبل الهدية. انظروا، يقبل الهدية ولو من الفقراء، هذه بريرة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجه لحما، قبل الهدية من الفقراء، قبل الهدية من أم عطية، قبل الهدية. ترى سهل أن تقبل الهدية من الأغنياء، يعني النبي كان بعض الملوك يهدون له، النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قدم له هدية، فسهل أن تقبل منها. لكن من الفقراء، واحد فقير ويهدي لك هدية، لا سيما إذا كنت صاحب مكان يهدي لك هدية متواضعة، من التواضع قبول الهدية، لا سيما إذا كانت هدية متواضعة، لا سيما إذا كانت هدية متواضعة. وكان بعضهم لما يهدي لصاحبه يعتذر إليه. بعث أبو العتاهية إلى الفضل بن الربيع بنعل هدية، يهدي له نعلا، يهدي له نعلا. قال وكتب معها، أبو العتاهية شاعر، فكتب مع هذه الهدية نعل بعثت بها لتلبسها، تسعى بها قدم إلى المجد. يعني هذه القدم التي تلبس النعل ستسعى إلى المجد. قال نعل بعثت بها لتلبسها، تسعى بها قدم إلى المجد، لو كان يمكن أن أشركها جلدي جعلت شراكها حدي. يعني لو كان أنا يمكنني أن أجعل شراك النعل من جلدي لفعلت ذلك، لفعلت ذلك. ولذلك بعث النضر ابن الحارث إلى صديق له يسكن عبادان مكان، بعث له بنعلين مخصوفين وكتب إليه: بعثت إليك بنعلين مخصوفين وأنا أعلم أنك غني عنهما، ولكن أحببت أن تعلم أنك مني على بال. بعثت إليك هذه الهدية حتى تعلم أنك مني على بال، يعني أنني أتذكرك، لأن الهدية كما قال الشاعر: إن الهدية حلوة كالسحر تجتذب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى يتصيره قريبا، وتعيد مضطغن العداوة بعد بغضته حبيبا، تنفي السخيمة عن ذوي الشحناء عن ذوي الشحناء وتمتحق الذنوب. تهاد تحاب الهدية أيها الإخوة تذهب الشحناء بين الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولو كانت قليلة، يقبل الهدية، والهدية من باب الهبة، باب العطية، كل هذه كلمات مقاربة في المعنى، هبة، هدية، عطية، كلها مقاربة بالمعنى. وهي تعريف عند الفقهاء تمليك في الحياة بغير عوض، الهدية أو يقولون باب الهبة تمليك في الحياة بغير عوض، يعني بدون مقابل في الأصل هكذا، وتمليك في الحياة لأنه بعد الممات صار اسمها وصية، لو قال أعطى فلان بعد مماتي كذا هذه وصية، لكن أعطى فلانا في حياتي اسمها هبة، اسمها عطية، اسمها هدية، كل هذا يدخل في هذا المعنى، يدخل في هذا المعنى. فالهدية أيها الإخوة كان النبي يقبلها. ومن أخلاقه، وهذا يجهله أيضا بعض الناس، من أخلاقه أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، كان كما صح عنه يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يقبل الهدية ويعطي من أهداه هدية، يعني يهدي لمن أهداه هدية، ليس فقط أنه يقبل الهدية ويأخذ من الناس، لا، بل يهدي لمن أهداه، يعني يثيب عليها، يرد تلك الهدية بمثلها أو ربما يزيد على ذلك. فالناس يقول يا شيخ الرسول كان يقبل الهدية، لكن القسم الآخر الرسول كان يثيب على الهدية، كان يعطي على الهدية، كان عليه الصلاة والسلام يكافئ بالهدية، ربما يهدي أكثر منها، فهذا من أخلاقه. وطبعا الهدية هنا ليست من باب الصدقة، انظر الصدقة ما يقبلها، يعني في الصدقة شيء من الضعف، الصدقة فيها اليد العليا خير من اليد السفلى، يد الآخذ يد المعطي، لكن الهدية لا يشترط يد معطية ولا يد آخذة، الهدية تكون من متساويين، من غني لغني، من غني لفقير، من فقير لغني، هذا كله باب الهدية واسع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولو من الفقراء، قبل هدية أم عطية من اللحم، قبل هدية بريرة مولاه من اللحم، قبلها عليه الصلاة والسلام. هنا كذلك في الحديث، وأختم بهذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذي إذا أتي بطعام قال سأل عنه، إذا أتي بطعام سأل عنه، فهذا حري بنا أن نسأل أيها الإخوة عما يدخل أجوافنا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: كون النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل صدقة أو هدية يدل على أن للمتقي أن يسأل عما خفي عليه من أحوال الهدية، يعني الأصل أن يسأل المتقي من تقواه أن يسأل هذا حلال أو حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى له بالطعام فيسأل، إذا كان من طعام حتى من طعام بيته، إن قيل له هدية أكل منها وإن قيل له صدقة لم يأكل منها، فيتورع عليه الصلاة والسلام أن يأكل من أي طعام يدخل بيته، لأنه يعلم أن يدخل بيته الهدية ويتصدق أيضا، يؤتى له بالصدقات، فلا يقبل الصدقة ويقبل الهدية. وهذا من ورعه عليه الصلاة والسلام، ومنه تعلم الأئمة والعلماء. الإمام النووي مثلا اتفق من أرخ له، اتفقوا أنه كان لا يأكل من فاكهة دمشق، يقول ابن العطار: واتفق من أرخ له أنه كان لا يأكل من فكهة دمشق. ابن كثير الذهبي، ابن العطار السخاوي. طب لماذا لا يأكل من فاكهة دمشق؟ لماذا لا يأكل الإمام النووي من فاكهة دمشق؟ قال: لأنها كانت كثيرة الأوقاف، كانت كثيرة الوقف والأملاك، وهي تحت الحجر الشرعي، يعني هي وقف في الغالب. قال: أنا ما أدري هذه الفاكهة التي جاءت أهي من الوقف الذي لا يجوز التصرف فيه إلا ليتيم مثلا موقوف على إتام وقف، الوقف مش مسجد فقط، ربما بعضهم يقف أرضا، يقف كذلك مزرعة يوقفها ويجعلها وقفا. فقال: هذا أوقفت للأيتام، غالب ما في دمشق كثيرة الأوقاف، فغالبها كان من هذا، وهذا موقوف على الأيتام، أو هذا محجور عليه. قال: ما أدري أنا، ما أدري، أرض دمشق كثيرة الأوقاف. فكان من ورعه أنه لا يتناول من جهة ما مالا أو طعاما، بل كان كما يقولون، كما ذكر ابن العماد في شذرات الذهب، أنه كان لا يقبل من أحد شيئا، كان لا يقبل من أحد شيئا، ربما أيها الإخوة يقنع بالقليل مما يبعث إليه أبوه. هو كان مقيما في دمشق، لكن أبوه يبعث إليه من بلده بشيء من الطعام، بشيء من الطعام، ويأكله رحمة الله تعالى عليه. وقالوا: تولى دار الحديث بدمشق، إدارة دار الحديث، فلم يكن يأخذ أجرا، ولي دار الحديث كان لا يأخذ أجرا رحمة الله تعالى عليه. هذا من ورعه، هذا من تقواه. يعني هو أصلا لو واحد أكل من فاكهة دمشق، طب هو بيقول: أنا الأصل في الأشياء الحل، أريد أن أشتري من هذا التفاح أو الفاكهة وأدفع المال، حلال ما في شيء. لكن هو يقول: هذا المال ما أدري، ربما وقف، وهذا لا يحل أن يباع، الأصل موقوف على الأيتام فقط، فما أدري، ربما كان كذلك، ربما كان. والأصل أن أتقي الشبهات، وهذه درجة الورع التي تكلمنا عنها سابقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام قال: يسأل، يسأل، وحريبنا دائما أن نسأل. المال من أين اكتسبناه فيما أنفقناه أيها الإخوة؟ يا إخواني، والله من شدد على نفسه السؤال هنا خفف عليه الحساب هناك، ولكن من لم يشدد على نفسه السؤال هنا شدد عليه الحساب هنا. اسأل، ظلك اسأل نفسك كثير، ماذا تكلم؟ قال الحسن البصري: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله أمضاه، وإن كان لغير الله أمسك. قال: لا يزال المؤمن يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي، ما أردت بقولتي، ما أردت بمشيتي، ما أردت بفعلك. يعني بظل المسلم يسأل نفسه، طب كل يوم ماذا دخل جوفي؟ طب هذا القرش الذي اشتريت به طعام حلال ولا حرام؟ هذا الدينار الذي أخذته، طب حلال ولا حرام؟ طب هذا أخذته بالحياء؟ طب هذا أنا أخذته بغير وجه حق؟ طب أنا أنفقته، وأنفقته بحلال ولا حرام؟ ظلك اسأل نفسك، حط 100 سؤال على نفسك، شدد على نفسك هنا السؤال. إذا شددت على نفسك السؤال هنا خفف عليك الحساب هناك، لأنك تضبط نفسك بتصير تصحح، صار عندك تقوى وديانة. فهناك خلاص أنت سألت نفسك هنا، فلما تأتي للحساب قد صححت كل ما كان فاسدا. لكن الفاجر والفاسق الذي لا يحاسب نفسه فيشدد عليه الحساب هناك، لأنه أهمل نفسه. وذلك أصل آية المحاسبة في القرآن: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قالوا هذه أصل في المحاسبة، أصل الآية، آيات القرآن في المحاسبة، في محاسبة النفس، هذه الآية. فالنبي كان يسأل: هذه هدية أم صدقة؟ هدية أم صدقة؟ إن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. يعني لو جاء ودخل البيت وأكل، هذا طعامه في بيته، لكن يسأل عليه الصلاة والسلام، يعلمنا أن نسأل عن المال كيف اكتسبناه وفيما أنفقنا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.